بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام يقع في أن المكره، العفو، أن العبد إذا عقد من دون إذن المولى ثم اطلع المولى وأجازه، هل يصح عقده أم لا؟ ماذا قلنا بالأمس إذا تذكرون؟ ذكرنا لذلك وجهين: وجه لعدم الصحة، والوجه الآخر للصحة، ولا أكرر شيئا منهما. درسنا الجديد في هذا اليوم يشرع من الآن نقول فيه: عليكم السلام ورحمة الله. ومما يؤيد الصحة بل يدل عليها، ومما يؤيد الصحة يعني صحة عقد العبد إذا رضي، الروايات الواردة في نكاح العبد بلا إذن مولاه، مثل رواية زرارة وغير زرارة. يسأل الإمام سلام الله عليه، يقول له: عبد تزوج بلا إذن مولاه، شنو هذا؟ عقد باطل وعقد صحيح؟ قال: ذلك إلى مولاه، ذلك إلى مولاه، فإذا أجاز جاز، فإذا أجاز يعني المولى جاز، جاز يعني شنو جاز؟ يعني صح ومضى العقد. وفي بعض الروايات أكو هاي التكملة، في بعضها، في بعض أكو هاي التكملة. قلت إن الحكم بن عيينة وإبراهيم النخعي من فقهاء العامة يقولون أصل الطلاق، أصل النكاح باطل، ولا تصححه إجازة من المولى. الإمام إش أجاب؟ إنه لم يعص الله، وإنما عصى سيده، فإذا أجاز جاز. بعض الروايات هاي تكمن بيها: إنه لم يعص الله. يعني شنو المقصود إنه لم يعص الله؟ معناه شنو إنه لم يعص الله؟ يعني العبد لما يتزوج فد مرة بتزوجه يعصي الله عز وجل، مثل ما؟ مثل يعقد على الخامسة، مثل يعقد على أخت الزوجة. هذا العقد أصلا لم يشرعه الله عز وجل. عقد على أخت الزوجة شرع الله؟ لا، على الخامسة لم يشرع. فمثل هذا العقد العصيان لمن يكون به؟ لله عز وجل. وإذا عصي الله عز وجل يمكن أن يرضى الله عز وجل الرضي بعد ذلك؟ كلا. فالعقد إذا كان في عصيان لله عز وجل لا يصح أبدا، لأن رضا الله عز وجل لا يتصور بعد عصيانه. عليكم السلام ورحمة. وأما إذا كان العقد لم يعص به الله عز وجل، مثل ما؟ مثل ما؟ مثل واحد عقد على امرأة لا هي الخامسة ولا هي أخت الزوجة، ولا 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 ولا، امرأة محللة له شرعا عقد عليها لكن بلا إذن من المولى، فهذا عصيان لمن؟ للمولى. يمكن أن يرضى المولى بعد ذلك أم لا؟ يمكن يرضى، فإذا رضي حينئذ صح العقد. على أي حال، فالخلاصة مما من الأول أقول: مما يؤيد الصحة بل يدل على الصحة هذه الرواية التي أو هذه الروايات التي بينت مضمونها. مضمونها شنو صار؟ مضمونها، أكرر المضمون ولا أريد أن أشرح المضمون، فقط أكرر المضمون. مضمونه هذا أنه إذا العبد عقد تزوج بلا إذن مولاه ما هو حكمه؟ الإمام سلام الله عليه قال ذلك إلى سيده، إذا أجاز جاز. وقلت في بعض الروايات توجد هذه التكملة، أن الحكم ابن عيينة وإبراهيم النخعي، ابن عيينة أو عتيبة وإبراهيم النخعي الذي هما من فقهاء العامة، يقولون إجازة المولى للعقد لا تصحح العقد. قال سلام الله عليه ردا عليهم إنه لم يعص الله، يعني لم يأتي بعقد غير مشروع في نفسه كالعقد على الخامسة حتى يصير عصيان لله، وعصيان الله عز وجل لا يتعقبه الرضا. عصى المولى، المولى يمكن يرضى، إذا رضى المولى انتهى بعد صح العقيد. خب هذه الروايات احنا نريد نجعلها مؤيد او دليل علمن على ان العبد اذا عقد من دون اذن مولاه ورضي المولى بعد ذلك فعقده صحيح. دلالتها واضحة ام خفية تحتاج الى تقريب؟ واضحة بعد شو؟ صريحة بعد شو؟ لكن الذي يحتاج الى تقريب هذا، وهو انه من قال هذا العبد حينما عقد من قال بانه حينما عقد هذا العبد عقد ماذا بنفسه؟ لعله لم يعقد بنفسه، لعله كان موكل لماذا فرد شخص وعقد له. يصدق تزوج بلا اذن مولاي ولا نقول لسه احنا بيناتنا فلان تزوج، شيخ زيد تزوج بحمد الله عز وجل، تزوج يعني شنو تزوج؟ يعني هو راح قال للمرأة والمرأة قالت له إلي زوجتك نفسي، وهو قالها قبلت، هذا حين اذن يصدق الزوج ولا يصدق الزوج؟ ولو فرضنا على انه موكل ماذا شخص، وذاك الشخص عقد له الزوج يصدق. والروايات قالت تزوج بلا اذن مولاه، اشكال ظريف ترى هذا، شوف الدقة شلون. الروايات قالت تزوج بلا اذن مولاه، تزوج بلا اذن مولاه يعني شو معناه؟ هو عقده لا، لعله الغير عقد. فاذا الغير عقده فالامام سلام الله عليه قال اذا رضي المولى جاز. بعد لم يذكر على ان العبد بنفسه عقده، احنا المهم عندنا ماذا؟ العبد اذا عقده فحينئذ اجازة المولى تجدي ام لا؟ كلامنا هنا لا انه اذا عقد الغير له، بل اذا عقد الغير له الامر كما قيل واضح. هذا احنا كلامنا في الانشاء الصادر من نفس العبد، هذا هو فيه منقصة صدور الانشاء من العبد. فلأجل التغلب على هذا الإشكال نحتاج إلى تقريب الرواية بشكل يندفع عنها هذا الإشكال. فنقول أولا في تقريبها، التقريب الأول هذا، أنه نحن نتمسك بعدم الاستفصال، خلاص التقريب الأول. يعني لو كان هناك فرق بين ما إذا كان العبد عقد له غيره وبين ما إذا كان هو عاقد بنفسه، لو كان هناك فرق بينهما لاستفصل الإمام. استفصل الإمام يعني شنو؟ يعني طلب التفصيل، بحيث يقول الإمام علما إلى زرار، يقول له يا زرارة هذا العبد الذي عقد بلي هو صدر منه الإنشاء أو صدر الإنشاء من غيره بالوكالة، يكون يفصل. فإن صدر بالوكالة صح، إذا صدر منا لا، مع أن الإمام لم يستفصل. فهذا دليل على أنه في كلتا الصورتين الإجازة مجدية، وبذلك يثبت المطلوب. والتقريب الثاني أن ننظر ونتمسك بالتعليل، التعليل الذي ذكر الإمام هو يكفينا. الإمام في مقام نتمسك بعموم التعليل، يقولون الإمام في مقام التعليل قال إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، يعني تمام النكتين أن العقد تارة فيه عصيان للمولى وتارة فيه عصيان لمن؟ لله عز وجل. إذا ماكو عصيان لله فقط العصيان كان للسيد فيصح. بعد ما نحتاج لمن إلى مسألة عدم الاستفسار، لا نتمسك بمن؟ بعموم التعليل، التعليل اللي دي هذا انه لم يعصي، لانه يعني لم يعصي الله، يعني ما دام لم يعصي الله فيصح، فتمام النكته في هذا. من قبيل ان يقال لا تاكل الرمان لانه حامض، لا لانه حامض، اذا قيل لانه حامض يعني معناه ماذا؟ كل حامض حينئذ، أو كل البرتقال لأنه حلو، يعني كل حلو حينئذ يجوز أكله، هنا ما تجي. هذا يصح العقيد التزوج بلا إذن المولى، لماذا؟ لأن ليس في عصيان للمولى لله عز وجل، فقط في عصيان للمولى، يعني معناه كل عقد لم يكن فيه عصيان لله عز وجل تمام النكتة هذا يصح هنا. بعد سواء كان صادرا منين؟ من نفس العبد أو كان صادرا من غيره بالوكالة، هذا ليس بمهم. فالخلاصة هذان تقريبان، أحدهما التمسك بعدم الاستفصال، والآخر التمسك بمن؟ بالعلة، يدلان على أنه لا فرق بين أن يصدر هذا العقد من نفس العبد أو يصدر منين؟ من غيره بالوكالة. على كلا التقديرين يصح، وبهذا يثبت المطلوب. أطبق العبارة، لذلك يقول ومما ويؤيد المختار، المختار شنو هو؟ صحة العقد العبد، بل يدل عليه ما ورد. أقول لعل قوله يؤيد ناظر إلى التقريب الأول، بل يدل هالترقي ناظر إلى من؟ إلى التمسك بالعلة، لأن مجرد عدم الاستفصال أقصى ما يفيد التأييد وليس بدليل، قد يقال هذا الشيء. فلذلك قال أول يؤيد ناظر إلى التقريب الأول، يدل ناظر إلى التقريب. على أي حال هذا مو مهم، هذا مو مهم يا أخي، لا تقضي وقتك به. يؤيد ماذا؟ أو يدل ما ورد في صحة نكاح العبد الواقع بغير إذن المولى إذا أجازه، يعني المولى، معللا يعني الإمام سلام الله عليه بأنه لم يعص الله تعالى وإنما عصى سيده، فإذا أجاز يعني المولى جاز يعني صح العقد بتقريبي، يذكر تقريبين، وأنا بينت لك وجه الحاجة لمن؟ تكون بالأول تبين وجه الحاجة، وجه الحاجة هذا أنه قد يقال أنه تزوج لعله يعني المقصود بالوكالة، وكل غيره وعقد له، مو المقصود هو بنفسه صدر من العقد. فنتمسك بتقريبين للتغلب على هذا الإشكال، بتقريب أن الرواية تشمل ما لو كان العبد هو العاقد على نفسه، تشمل هذا، وحمل الرواية على ما إذا عقد الغير له مناف لترك الاستفصال، تشمل هذا وتخصيصه بذاك مناف للاستفصال، ترك الاستفصال، مع أن هذا التقريب الثاني نتمسك بالتعليم. المهم تمام النكتة في الصحة ماذا؟ أي عدم عصيان الله، هذا تمام النكتة. وشبع سواء صدر من العبد أو صدر من غيره، مع أن تعليل الصحة بأنه لم يعص الله تعالى إلى آخره في قوة أن يقال، كأنما الإمام يريد يقول إنه إذا عصى الله بعقد مثل من عصى الله بعقد كما بينت أنا بأثناء الشرح، كالعقد على ما حرم الله تعالى على ما مثل به الإمام في روايات أخر واردة في هذه المسألة، الإمام هو في روايات أخر مثل لعصيان الله، قال عصيان الله بأن يعقد علاما على المحرمات التي حرمها الله، مثل أخت الزوجة، مثل الخامسة، مثل أم الزوجة وغير ذلك. من أول بالله في قوة أن يقال التعليل، كأنما هذا الشيء يقول به الإمام إنه إذا عصى الله كان العقد باطلا. ليش؟ لعدم تصور رضا الله تعالى بما سبق من معصيته، إذا عصي لا يرضى الله عز وجل بعد ذلك. أما إذا لم يعصى الله فقد كان عصيان السيد كما محل هو كلامه، عقد على امرأة حلال يعني امكن رضا السيد فيما بعد بما لم يرضى به سابقا، فاذا رضى به واجاز صح. فيكون الحاصل هذا يا اخي، خاف اطلت في التقريب، هذا مقصودي، مقصودي هذا يا اخي، ان الصحة متى تثبت ومتى لا تثبت. الامام يريد يقول انه اذا كان عصيان لله لا تثبت، اذا للمولى تثبت. تمام النكتة هذا بعد صدوره من عنده او من غير العبد هذا مو مهم. فيكون الحاصل ان معيار الصحة في معاملة العبد بعد كون المعاملة في نفسها مما لم ينهى عنها الشارع، ها، لان المفروض ليس عقد على اخت الزوجة من قبيل ذلك، المناط ورضى السيد بوقوعه سابقا او لاحقا، وانه عطوا تفسير تكمله اريد نوضح ترى زايد ما عدنا فلت شيء، وانه ايش الامام يريد يقول اذا عصى سيده بمعامله ثم رضى بها صح، هذا يريد يقوله. خلافا علما، خلافا علما للحكم ابن عتيبه او عيينه وابراهيم النخعي صح، وان ما قاله المخالف، المخالف من هو؟ حكم او ابراهيم النخعي، من ان معصية السيد، هاي في بعض الروايات الاخرى قلنا هاي هذا موجود هذا الشيء، لا يزول حكمها هاي المعصية برضاه بعده، وانه لا ينفع الرضا اللاعب كما نقله السائل عن طائفة من العامة، هو زرارة نقل عن بعض العامة ذلك غير صحيح. فالامام يريد يقول هذا غير صحيح، ما دام المعصية للمولى يمكن برضا المولى يصور. فاذا كان هذه النكتة بعد هذا لا يفرق فيه بين ان يصدر من العبد العقد او يصدر من غيره. ومن ذلك يعرف، ومن اللطيف، ومن اللطيف ان صاحب الجواهر رضوان الله عليه جعل هذه الروايات دليلا على الصحة، دليلا على الصحة وان لم يرضى المولى. ترى هذا هواية لطيف جدا، أكرر صاحب الجواهر يقول أنا رأيي هذا أستفيد من الروايات، أنه إذا عقد العبد بدون إذن المولى العقد يقع صحيح وإن لم يرضى المولى. كيف؟ قال لأن العبد إذا عقد من دون إذن المولى صدر منه عصيان أم لا؟ حرام صدر منه أو لا؟ بل حرام صدر منه، يا حرام صدر منه، حرك لسانه، اللسان ملك من؟ ملك المولى، فتحريكه بلا إذن المولى لا يجوز. فأقصى ما صدر من العبد ماذا؟ حرام. وإحنا قارين في معالم الدين وملاذ المجتهدين أن حرمة المعاملة لا تقتضي الفساد، فإذا على هذا الأساس معاملته تكون صحيحة، أقصى ما هناك عصيان للمولى حرمة تكليفية، حرمة تكليفية لا توجب الفساد. أكرر الحرام الذي صدر ابن العبد ما هو؟ حرك لسانه بلا إذن المولى، فأقصى ما هناك سوى حرام معاملته وأقواله هاي راح تصير حرام، لكن حرمة المعاملة قرينا في الأصول لا تستلزم الفساد. فإذا على هذا الأساس حتى من دون إذن المولى العقد، وحتى مع عدم إجازته العقد لا يقع باطل، بل عصيان كما قالت الرواة عصى سيده، لكن لا يلزم من ذلك أن يصير العقد باطل، بل هو صحيح وإن لم يأذن المولى ولم يجيز، لأن الحرام حرمة المعاملة تكليفا لا تستلزم فسادها وبطلانها. الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يقول بما ذكرنا اتضح بطلان هذا الكلام. لماذا؟ لأن هذه الروايات صريحة أنه إذا لم إذا رضى المولى صح، وإذا لم يرضى مفهومها، لم يصح. فشنو تقول انت حتى اذا لم يرضى هو يصح؟ الروايات جعلت المناط في الصحة وعدم الصحة ماذا؟ متى يصح ومتى لا يصح؟ اذا رضى صح، اذا لم يرضى لم يصح. انت شنو بعد معناها يا صاحب الجواهر تجي تقول على انه ظلي حتى اذا لم يرضى يصح العقد من باب انه اقصى ما صدر حرام وحرمة المعاملة لا تستدعي الفساد؟ شلون كلام هذا؟ الروايات يقعد تصرح تقول فاذا اجاز جاز، مفهومه شنو بين لي اياه؟ فاذا اجاز جاز بين مفهومه، يعني ان لم يجز لم يجز العقد، لم يصح العقد. شفت شلون يا صاحب الجواهر تقول يصح حتى وان لم يجز المولى؟ هذا يسمونه اجتهاد في مقابل الناس. صاحب الجواهر هو مو هالقد همات، اقول صاحب الجواهر مو هالقد همات ما ملتفت، هو شيخ جواهر. بعدين أبين شنو كيف جوابه على هذا الذي بين الشيخ الأنصار، بعد شوي أجي أبين. ومن ذلك يعرف أن استشهاد بعض بهذه الروايات، ومن ذلك يعني شنو ومن ذلك يعرف؟ يعني من أن الروايات من قولنا والحاصل، فيكون الحاصل أن معيار الصحة في مهمة هو رضا السيد بوقوع سابقا او لاحقا او الى اخره من هذا الذي ذكرناه، وهو ان المستفاد من الروايات انه اذا لم يرضى السيد لم يصح، اذا رضى صح. من هذا يعرف ان استشهاد بعض شيخ الجواهر، البعض عن شيخ الجواهر، بهذه الروايات على صحة عقد العبد وان لم يسبقه اذن ولم تلحقه اجازة، بل ومع سبق النهي ايضا. صاحب الجواهر حتى إذا نهي أكو سابق مع ذلك العقد يصح، لأن حرمة المعاملة تسع الفساد، لأن غاية الأمر وعصيان العبد وإثمه في إيقاع العبد، في إيقاع العقد مو إيقاع العبد، إيقاع العقد. شنو إيقاع العقد؟ والتصرف في لسانه، أقصد ما هناك تصرف في لسانه الذي هو اللسان ملك علمه الذي هو ملك للمولى، وأقصى ما هناك سوى حرام تكليفا، فعل حراما تكليفا، لكن النهي مطلقا لا يوجب، يعني ليس كل نهي يوجب، النهي مطلقا يعني ليس كل نهي حتى التكليفي يوجب الفساد، بل قسم من النهي وهو الإرشاد مطلب آخر، مثل من لا تبع مع الصبي، هذا إرشاد المن إلى شرطية البلوغ، هذا مطلب آخر. لكن إذا كان تكليفي لا يدل على الفساد، ومحل كلامنا في التكليفي، لكن النهي مطلقا لا يوجب الفساد، يعني حتى إذا كان تكليفيا ليس كذلك لا يوجب الفساد، بل حتى خاصة منه توجب الفساد وهي الإرشادي، خصوصا إذا كان هذا النهي التكليفي ناشئ منيا، إذا كان هذا النهي التكليفي فيه معصية علما لا لله عز وجل. احنا المعصية لله عز وجل قلنا لا توجب الفساد، مثل ما يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى وذروا البيعة، إذا واحد باع عصى الله مع ذلك العقد يصح، احنا في عصيان الله يوم الجمعة قلنا العقد صحيح، فبالأولى عصيان السيد بتحريك اللسان يصح، خصوصا النهي الناشئ عن معصية السيد كما يومي إليه هذه الأخبار. كيف يومي؟ هذا صاحب الجواهر قاعد يحكي الدال على أن معصية السيد لا تقدح بصحة العقد، هذا كل حكي صاحب الجواهر، يقول في غير محله، يقول ومن ذلك يعرف أن استشهاد بعض الرواية على الصحة في غير محله. لماذا في غير محله؟ يقول لأن الروايات صريحة وناطقة تقول فإذا أجاز جاز، ها يعني مفهومة شي يصير إن لم يجز لم يجوز، صريحة بعد شنو أنت تقول حتى إذا لم يجز العقد صحيح؟ بل الروايات ناطقة كما عرفت بأن الصحة من جهتي، إنما يصح العقد بنيابة أنه ترتفع كراهة المولى ومعصية المولى لمن يجيز، من جهة ارتفاع كراهة المولى وتبدل بالرضا، بما فعله العبد، وليس ككراءة الله عز وجل بحيث يستحيل رضاه بعد ذلك بما وقع سابقا بوقوع السابق. فكأنه قال لم يعص الله حتى يستحيل تعقبه أو تعقبه للإجازة يعني للرضا، وإنما عصى سيده فإذا أجاز جاز. فقد علق الشيخ الأنصار يقول له ذاك كل حفة، هاي كم سطر سوى حشة في رد صاحب الجواهر، كم سطر حشة كله صحيح حشة، بس هالعبارة كان زين إذا كان يقول. فقد علق الجواز صريحا على الإجازة، خلاص هالمقدار كان يذكر الشيخ الأنصاري في رد صاحب الجواهر، وكان يخلي ذن السطرين هم في الوقت الاحتياج أحسن. المقصود على أنه، وكانت عبارة أوضح تبصير لأنه ذن السطرين حكى بيهن الشيخ رضوان الله عليه وما يوضحن المطلب، مقصود هذا يريد يقول، فقد علق هذا هو يريد يقوله، أنه بالتالي الروايات ناطقة بأن صحة العقد معلق علينا على إجازة، يعني دون إجازة، فإذا أجاز إجازة يعني دون إجازة لا إجازة. هذا المقدار كان كافي بعد. ودعوى أن صاحب الجواهر جلس خو ملتفت إلى الحكاية أن هذه الروايات إش قالت، فإذا أجاز إجازة، فنقول لصاحب الجواهر نقول له على رأيك أنت حضرة جنابك إش قلت أنه أقصى ما هناك عصيان علما تكليفي، حرمة تكليفية، والحرمة التكليفية لا تنفذ، أنت إيش تفضلت؟ فإذا كان هكذا فكيف الرواية قالت فإذا أجاز ذاك الوقت شنو جاز على رأيك؟ بعد ماكو حاجة يقول فإذا أجاز جاز. فشوف هو التفت قال إذا أجاز الإمام قال أنه لابد من إجازة السيدي من باب بلي مضمون العقد، يعني شو باب مضمون العقد؟ يعني من باب على أنه هذا قعد بلي شو يسوي هذا العبد لبن يتزوج، راح يثبت علقة زوجية بينه وبينه امرأة، فالإجازة الذي نحتاجها علما لهذه العلقة الزوجية من باب على أنه علقة زوجية في التحدث، فلا بد من إجازة العلقة الزوجية. بعد هذا ما يدل على أن لو فرض العبد عقد لكنه لا لنفسه بل عقد لغيره، وما راح يثبت علقة زوجية بعد بينه وبين امرأة بعد هنا، فإذا أجاز أجاز ما يحتاج. فالإمام قال فإذا أجاز جاز، إنما قال كذلك من يابا من باب أن العبد يعقد لنفسه، وما دام يعقد لنفسه فسوف يثبت العلقة الزوجية بين من وبين من؟ بينه وبين المرأة. إثبات العلقة الزوجية مثل نقل الملك، كيف نقل الملك في الفضول يحتاج إلى إجازة، وتلك الإجازة لمضمون العقد، هنا همات مضمون العقد هو ماذا؟ إثبات العلقة الزوجية تحتاج إلى إجازة. فالإمام قال فإذا أجاز يعني أجاز ماذا؟ إجازة يحتاج إليها من باب مضمون العقد، باب إثبات العلقة الزوجية بينه وبين المرأة الأجنبية. وعلى هذا الأساس لو فرض على أنه لم يثبت علقة بينه وبين امرأة أجنبية، يعني كان العبد يعقد علما بالوكالة لغيره، إجازة بعد ما يحتاج، لأنه هنا مضمون العقد ما مرتبط بالعبد، مرتبط بالأجانب. فإذا صاحب الجواهر هكذا وجه، فإذا أجاز جاز، توجيه لا بأس ترى به، يعني هذا الاحتمال ماذا موجود، فكيف الجواب عنه؟ إيه؟ فما يستوجب بعد الحرمة إجازة بعد ما يحتاج يعني هيك. ودعوة أطبق العبارة أن هاي الدعوة علما، التفت يا أخي ترى صاحب الجواهر هي يعني، ودعواك يا صاحب الجواهر بأن الإمام قال فإذا أجازه، يعتبر الإمام الإجازة من باب أن العبد يعقد النفس، فنحتاج إلى إجازة مضمون عقد وهو ثبوت العلقة الزوجية. دعوى أن تعليق الصحة على الإجازة من جهة مضمون العقد، مضمون عقد شنو هو؟ يعني وهو التزوج، إثبات العلقة الزوجية المحتاج إلى إجازة السيد إجماع وبلا إشكال يحتاج، أنه نفس العلقة الزوجية إثباته بين العبد وبين غيره يحتاج إلى إجازة، سواء كان هو يريد يعقد أو غيره يريد يعقد، لا نفس إنشاء العقد يحتاج إلى إجازة. الإمام ما قال إذا أجازة يعني إجازة نفس الإنشاء، حتى أنه يلزم ماذا؟ إذا قلنا نفس الإنشاء يحتاج إلى إجازة لازمه ماذا؟ لازمه هذا، أنه لو فرضناه للغير، لو فرضناه للغير يعني شنو؟ يعني أن العبد كان يعقد الغير أيضا يحتاج إلى إجازة، يكون محتاجا إلى إجازة مولى العاقد. مولى العاقد من؟ مولى العبد بعد. إذا كنا نقول نفس الإنشاء يحتاج إلى إجازة فلازم العبد حتى إذا عقد الغير يحتاج إلى إجازة، لكن احنا نقول هذه الإجازة اعتبرها الإمام إجازة علما للمضمون، باعتبار أن مضمون العقد هو الزوجية بين العبد وبين من؟ المرأة. بهذا الاعتبار العبد قاعد يتصرف في نفسه، قاعد يثبت له زوجة، إذا يتصرف في نفسه يحتاج إلى إجازة المولى. إذا قلنا من هذا الباب يعتبر إجازة، إذا ما يلزم ثبوت الإجازة لو كان العبد يعقد الغير، هكذا قال صاحب الجواب. فإذا بناء على هذا فإذا أجاز ما يدل أن نفس الإنشاء يحتاج إلى إجازة، وإنما المضمون يحتاج إلى إجازة. كيف يدفع الشيخ الأنصاري هذا الكلام؟ كلام قلت لطيف لا بأس به. يجيب عنه الشيخ رضوان الله عليه بهذا الجواب، يقول إن جواب لطيف همات من الشيخ، إن الرواية يستفاد منها أنه كل شيء صدر من العبد وكان يحتاج إلى رضا المولى في صدوره منه، بحيث لو لم يصدر منه يكون عاصي، فكل شيء من هذا القبيل يحتاج إلى إجازة بعد ذلك. هذه القاعدة الكلية تستفيد من الرواية ولا أطولتها شو عن القاعدة الكلية، خل اختصرها حتى تلتفت لها. يستفاد من الرواية أن كل شيء عصي فيه المولى هالمقدار كافي بعد، من اللازم إجازة المولى بعد ذلك كي ما يصح. هالقاعدة تستفيدها يا ولا مو بعيد بلي أستفيدها، إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده فإذا أجاز جاز، يعني يستفاد إنما وإنما عصى سيده فإذا أجاز جاز، يستفاد أن كل شيء يكون عصيان للسيد يحتاج لمن؟ إلى الإجازة. إذا هذا القاعدة كل يقبلته نجي فيه موردنا، نجي فيه مورد نقول العقد إذا صدر من العبد نفس الإنشاء، نفس الصدور، نفس صدور الإنشاء، أصل الإنشاء فيه معصية للمولى يولا، إذا صدر من دون إذن المولى فيه معصية يولا، بلي لأن من حق المولى على العبد، من حق المولى على العبد أن لا يتلفظ بلا إجازته، فأصل صدور الإنشاء سواء كان هذا الإنشاء العقد له أو لغيره ما يأثر، أصل صدوره في معصية المولى، لأن ما يحق للعبد أنه يحصل منه الإنشاء من دون إذن المولى. خليه بعدين. فالخلاصة إذن أصل صدور الإنشاء إذن لا يجوز، فإذا أصل صدور الإنشاء لا يجوز فلازم ذلك ماذا؟ أن أصل صدور الإنشاء سيصير معصية للمولى، فيحتاج المن إلى إجازة بعد ذلك. فالخلاصة إن قل لصاحب الجواهر أن المستفاد من الرواية أن كل ما يصدر من العبد ويكون عصيان للمولى يحتاج إلى إجازة، هل قاعدة الكلية تقبلها ولا؟ بل أستفيد منين؟ من قوله وإنما عصى سيده فإذا أجاز جاز. فحينئذ نأتي ونقول لو فرض أن العبد لم يعقد لنفسه علقة زوجية ما يريد يثبت بينه وبين امرأة. لا واحد قال له تعال بويا عقد لنا، شو انت لسانك فصيح مع انك عبد، فهو عقد. هنا نبص صدور الانشاء من هذا العبد فيه معصية للمولى ولا فيه؟ فبمقتضى القاعدة الكلية يحتاج علما الى الاجازة. فاذا ليش يا صاحب الجواهر تقول الاجازة هنا الامام اعتبرها، المن اعتبرها لا لاصل الانشاء بل لمضمون العقد؟ لا احنا نقول متان الرواية عن كل ما في عصيان، ولو كالذي كان في عصيان ماذا نبص صدور انشاء، نبص صدور انشاء في عصيان. اذا كان الانشاء صدر عقدا لغيره فحينئذ مسمى الرواية أنه يحتاج إلى إجازة، فالإجازة لم تعتبر لأجل مضمون العقد بل لكل ما فيه عصيان، ومن جملة ما فيه العصيان صدور الإنشاء، أصل صدور الإنشاء. هذا ما يريد يقول الشيخ، نشوف العبارة يطلع هذا الذي انتم تفضلون به، خنشوفه اذا يطلع لا بس. يقول مدفوعة بان المنساق من المنساق، عن شنو المنساق مستفى من الرواية اعطاء قاعدة كلية. شنو القاعدة الكلية الذي قاعد يعطيها الامام بالله؟ بان رضا المولى بفعل العبد بعد وقوعه يكفي في كل ما يتوقف على مراجعة السيد، وكان فعله من دون مراجعة أو مع النهي عنه معصية له. هاي القاعدة تستفيد ولا؟ أن كل شيء الذي يعتبر فيه رضا السيد بحيث من دون مراجعة أو معصية يعتبر فيه رضا المولى. هاي القاعدة تستفيد ولا؟ بل أستفيد. من أين أستفيدها؟ من قول عليه السلام وإنما عصى سيده فإذا أجاز جاز. يعني ما دام عصيان السيد أكو يحتاج إلى إجازة. والمفروض هاي تتم المهمة أن نفس العقد صدور الإنشاء من هذا القبيل، من هذا القبيل عن شنو؟ يعني نفس الصدور معصية المولى فيحتاج إلى إجازة. فإذا ليس الذي يحتاج إلى إجازة فقط المضمون، وإنما نفس الإنشاء من هذا القبيل. أقول هذه العبارة الذي ذكرها الشيخ الأنصاري في تعبير، في مقام التعبير الألفاظ مناقشة لفظية، فيها خلل واضح جلي. لأن الشيخ شوفش عبر هيك يقول بأن المنساق من الرواية أعطى قاعدة كلية بأن رضا المولى بفعل العبد بعد وقوعه يكفي في كل، هو ايش قال يكفي؟ المناسب بنظرك الشريف يكفي يقول يو يعتبر، أقول يكفي يقول يو يعتبر. بالله انت هسه شوف شنو شلون مناسب، شنو وهو مناسب شنو شي يقول بلا اشكال مناسب يعتبر اصلا يكفي، شلون واحد يعبر يكفي اصلا ما له معنى ابدا. ما ادري شلون هذا صار، ما ادري شلون صار بعد. هيك يكون سر عبارة بان المساق منه اعطاء قاعدة كلية بان رضا المولى بفعل العبد بعد وقوعه يعتبر مناسب. شنو قال بقى؟ مو يكفي، يكفي شنو يكفي؟ يعتبر في كل ما يتوقف عليه من على مراجعة السيد بحيث بلا مراجعته يكون معصية. هكذا مناسب يكفي أصلا ما إلى وجه أبدا. ثم إنما ذكرنا بعدنا تلم تشلبين بشيخ الجواهر، نقول للشيخ الجواهر أنت بأثناء كلامك استفدنا من كلامك شيء، فرد شيء استفدنا من كلامك. شنو الذي استفدنا من كلامك؟ هذا استفدنا أنه المولى يملك لسان عبده، هتشكلت ولا؟ ويملك ماذا؟ تحريك لسانه، لسان العبد. فإذا يملك لسان العبد وتحريكاته فلازمه الألفاظ الذي تصدر بعت واشتريت شفير حرام، لكن حرمته لا تستلزمه الفتح. هتشي تبينت المطلب، مو هتشي بأثناء، هتشي بعد بين المطلب. أكرر الذي يستفاد من كلام شيخ الجواهر هذا بأنه العصيان الذي صدر من العبيد يا عصيان تحريك اللسان، لأن اللسان يملك المولى ويملك تحريك المولى، لكن أقصى ما يلزم حرمة ماذا؟ تكليفية، والحرمة التكليفية لا تستلزم الفساد، يرد أولا وثانيا وثالثا. أما أولا فأنت جعلت تحريك اللسان ملك للمولى، بحيث ما يجوز العبد يحرك بحيث ما يجوز للعبد أن يحرك اللسان. هذا واي صعب هذا، شلون؟ إذا يريد يقول سبحان الله سبحان الله، الله أكبر، تعال طف الضوء، روح اقرأ اكتب، هذا الألفاظ اليسيرة. لأن يخوف العبد بعد ماذا لما يريد يحكي فدحته يا الله، يريد يقوم يقول يا الله، أو إحنا شو نقول يا علي، هذا يحتاج علما إلى إذن المولى، بحيث إذا من دون إذن يقع معصية. هاي التصرفات الجزئية يا أخي، هاي التصرفات الجزئية ما يمكن أن نلتزم بأنه حرام. شلون تصير هذه حرام؟ السيرة جارية، سيرة المتشرعة، حتى العبيد المتشرعين أمام الإمام، يعني سيرة قصدي ممضية أمامه، أن العبيد يقولون يا الله تفضل، الحمد لله رب العالمين، يقرأ قرآن. لأن التصرفات الجزئية ما تحتاج علمه إلى إجازة. فما إلى معنى تقول يا صاحب الجواهر المولى يملك لسان العبد، فإذا قال بعته هذا سواله حرام، لكن الحرام هنا أنا ما يستلزم، أصلا ما سوى حرام، هذا حشف من أساسه باطل، ما سوى حرامه. هذا الذي أفاده الشيخ الأنصاري وجيه وتام، صدق كما يقول، لا يمكن الالتزام بأن هذه التصرفات الجزئية هي ماذا حرام على العبد. لكن هذا يرد على الشيخ الأنصاري، هو قبل قليل ماذا قال؟ قبل قليل، هو قبل سطر، إيش قال؟ مو قبل سطر، العفو، قبل كلمة، إيش قال؟ قال والمفروض أن نفس العقد من هذا القبيل، نفس العقد من هذا القبيل، شنو نفس العقد من هذا القبيل؟ يعني على أن العبد لما يقول بيعته من هذا القبيل، يعني حرام تكليفا. هذا مو سديج الساعة قاعد تقول، هذا يقول بعته، يقول اشتريته، يا الله الحمد لله، هاي التصرفات الجزئية هسه قلت ليست بحرام، للسيرة المتشرعية القطعية. شو قبل شوية هسه قلت ماذا؟ وإنشاء العقد أو العقد من هذا القبيل. هذا مو تهافت أقولا، ما أدري تهافت بي وما بي تهافت، شو أنا بنائي تهافت بي؟ على أي حال إذا ما بنى التهافت وجه لي بعدين ياهو، لا يريد يسوي على ياهو، خرج في الدليل، لا هو قاعد يسوي ماذا؟ والمفروض أن نفس العقد، من هذا مفروض خارجي، مو أنه من الرواية، يعني ماذا يعني ايش يسوي بالدليل يعني من هاي الرواية؟ لا، هو الشيخ قاعد يسوي على أنه ماذا الرواية، واستفاد منها قاعدة كلية أنه كل ما عصي فيه المولى يحتاج إلى إجازة. الرواية أقصها المقدار يستفاد منها. الشيخ يريد يضم من الخارج، يقول وبما أنه من الواضحات أن إنشاء العقد والعقد من هذا القبيل، وإحنا نقول له هذا منين جبته من هذا القبيل؟ هذا أول الكلام، هذا أول الكلام حين أذن ماذا؟ هذا من الشيخ الأنصاري قاعد يقوله. ثم إنما هذا الرد الأول، الرد الثاني والثالث بعدين. ثم إنما ذكره من عصيان العبد بتصرفه في لسانه، وأنه لا يقتضي الفساد. مو الشيخ الجواهر قال يولا، قال أقصى ما صدر من عبد تصرف باللسان، وهذا ما يقتضي الفساد. هذا الكلام يشعر بزعم أن المستند في بطلان عقد العبد لغيره، يعني العبد لما يعقد لغيره مو لنفسه، مفروض في نفسه ما يريد يتصرف لغيره، أنا المستند في البطلان شنو هو؟ أنه قاعد يحرك لسانه يتلفظ، هو حرمة تلفظي بألفاظ العقد من دون رضا المولى، فسوى حرام، لكن هل حرمة تستلزم الفساد؟ يدل على أنه إحنا الجماعة لما نريد نقول بالفساد من هذه الناحية، من ناحية أنه ماذا؟ بل أنه صدر من العبد حرام لأنه حرك لسانه، وهاي الحرمة في بنائنا إحنا تستلزم الفساد، فيردنا صاحب الجواهر بأن هذه الحرمة لا تستلزم الفساد. فكلام الجواهر يشعر بأن سبب القول بالبطلان هذا، يعني أن العبد حرك لسانه ففعل حراما بذلك يبطل، فهو أجاب بأنه لا أفرض فعل حرام لكن الحرمة لا تستلزم الفساد. ويرد عليه أولا منع حرمة هذه التصرفات الجزئية. ليش ليس نمنع حرمتها؟ للسيرة المستمرة على مكالمة العبيد ونحو ذلك من المشاغل الجزئية. العبد مو كلما يريد يحكي يكون يأخذ ماذا؟ إجازة من المولى. كنفس إذا راد يقول للمولى مولاي ترضى أحكي، هذا هم ما تحتاج المن هم هيك يقول بعد بعد مرة بيمن ها. فإذا هيك رضا بعد أكو يعني قول تحريكات اللسان يرضى بيها، ها تحريكات، هذا هم من جملة تحريكات اللسان. بعته الذي قاعد يقول وما يترتب عليه ماذا؟ لما يقول بعته ما يترتب ترى عليه ماذا؟ أثر بالنسبة بعته للغير قاعد يقول، أو بلي نكحته قاعد يقول للغير، مفروض هيك مو لنفسه. فمجرد أنه ماذا تصرف لساني ما يترتب أثر بالنسبة ماذا للعبد؟ فإذا هذا كان أكو هكذا ارتكاز إنهم كذلك. وثانيا بداهة، يقول الشيخ الأنصاري وأنت يا شيخ الجواهر كيف تحتمل في حق العلماء ذلك؟ أن العلماء الذين يقولون بالبطلان يقولون بالبطلان من هذه الناحية، من يا ناحية أن تلفظ العبد حرام، فإذا كان حرام هذا يستلزم فساد العقل. شلون تحتمل في شأن العلماء الأكابر الأجلة أن هذه الحرمة يريدون أن يقولوا هاي حرمة التلفظات، هاي الحرمة اليسيرة الصغيرة الجزئية يقولون أنها تستلزم ماذا؟ الفساد. والحال أن الحرمة الكبيرة هم قالوا، حرمة الكبيرة يعني ياهي حرمة ماذا؟ البيع يوم الجمعة حين النداء لصلاة الجمعة، حرمة كبيرة ذيش لله عز وجل، لم يقولوا بأنها توجب الفساد. هاي الحرمة اليسيرة يقولون أنها توجب الفساد، آخر كيف تظن في شأنهم ذلك؟ يقول وثانيا بداهة أن الحرمة في مثل هذه لا توجب الفساد، فلا يظن استناد العلماء في الفساد إلى هذه الحرمة. لا، مو هذا مقصود العلماء كما أنت تخيلت، مقصودهم ماذا؟ ما بيناه احنا فيما سبق. شنو الذي بيناه فيما سبق؟ أن الروايات تدل على أن العبد قاصر في إنشاءاته، لا يقدر على شيء. هذا المستند، وليس المستند ماذا؟ هو أن هذه التلفظات مملوكة للمولى، فإذا صدرت تصدر حراما والحرمة توجب الفساد، ليس هذا هو المستند. وثالثا إن الاستشهاد بالرواية إلى آخره. يقول ويرد عليك ثالثا أن لازم ما ذكرته أن صدور هذه التلفظات، على رأيك شيء، أن صدور هذه التلفظات من دون إذن المولى حرام، لكن حرمتها ما تستلزم على رأيك ماذا؟ الفساد. هيك راح يصير مفهومها. وأما إذا كان صدور الألفاظ فيه معصية علما لله عز وجل، صدور الألفاظ كان فيه معصية، مو صدور اللفظ مرة بيكون معصية، الرواية هيك قال إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، فالنتيجة هيك تصير صدور الألفاظ إن كان معصية للمولى فالعقد لا يكون فاسد. انت هيك تريد تسوي، ليش؟ لان الحرمة لا تستلزم الفساد. واذا كان معصية لله، مثل من معصية لله؟ صدور الالفاظ معصية لله، مثل انسان في اثناء القراءة في الصلاة، في اثناء صلاته قاعد يصلي هو، في اثناء صلاته ماذا يقول؟ بعت. في اثناء صلاة العبد يقول بعت، هاي معصية علما لله سبحانه وتعالى، وقاعد تقطع صلاتك انت، ما يجوز التكلم في اثناء الصلاه. فاذا كان معصيه لله هاي صدور الفاظ يكون العقد حينئذ باطل، على راي كل هيك يصير. مو الروايه هي ايش قالت الروايه؟ انه لم يعص الله وانما عصى سيده، يعني الروايه تقول اذا عصيان لله يبطل العقد، اذا عصيان للسيد لا يبطل. فاذا هذا اتضح على رايك تفسيرك شيء، ان صدور الالفاظ يكون بشكلين، تارى صدور الألفاظ بشكل تكون المعصية فيه علما للسيد، كما الآن أنا العبد جالس هنا ويقول بعته أي للسيد، وقلت حضرة جنابك أنه هاي وإن كان معصية للسيد لكن معصية لا تستلزم الفساد، الحرمة لا تسأل من فساد في المعاملة. وأما إذا كان معصية لله، شو وقت يكون صدور ألفاظ معصية لله؟ إذا في أثناء الصلاة إنسان يقول بعته، هذا معصية لله، فيلزم أن يكون العقد فاسد، مع أنه هنا أيضا ليس بفاسد. لماذا؟ لأن أصلا هناك حرمة تكليفية، والحرمة التكليفية لا تستلزم الفساد. فبل على رأيك لازمه أن لا يفرق بين أن يكون صدور الألفاظ معصية لله أو معصية علمه للسيد، مع أن الرواية فرقت. لذلك يقول: وثالثا إن الاستشهاد بالرواية لعدم كون معصية السيد بالتكلم بألفاظ العقد والتصرف في لسانه قادحا يعني مضرا في صحة العقد، هذا الاستشهاد غير صحيح. لماذا؟ لأن مقتضى هذا الاستشهاد أن التكلم أي صدور الألفاظ إن كان معصية لله تعالى صدور الألفاظ معصية يصير مفسد، مع أنه لا يقول به أحد. ليش لا يقول به أحد؟ لأن حرمة العقد قلنا تكليفية ما تستلزم الفساد، فإن حرمة العقد من حيث أنه تحريك اللسان كما وين في الصلاة يحرك اللسان يفترض ويقول بعته، أو في القراءة المضيقة إنسان عليه قراءة واجبة، قراءة واجبة أكو عليه، وقراءة ماذا كانت نادر على أنه يقرأ ماذا في آخر ساعة من يوم الجمعة، يا سورة سورة البقرة مثلا، وهذه في آخر ساعة، وإذا شرع بعد ما يقدر يقول بعته بالأثناء، لأن بس ما يقول بعته بالأثناء راح يتأخر ماذا القراءة، راح يصير عصيان بعد حين هذا، لأنه سورة البقرة يحتاج لها في هي ساعة يحتاج لها على الأقل بعد. فإذا صار بناك تقول بعته هذا لا يجوز، أن تفيت علما للقراءة المضيقة. فالمقصود إذن على هذا الأساس ماذا؟ فإن حرمة العقد من حيث أنه تحريك اللسان كما فصل القراءة المضيقة ونحو ذلك لا يوجب فساد العقد إجماعا. ماكو فقيه يقول على أنه حرمة الألفاظ تستوجب فساد العقد، بينما على رأيك على تفسيرك لازمه أن نقول على أنه ماذا؟ العقد يفسد. فالتحقيق الخلاصة يا صاحب الجواهر، الموجب لفساد عقد العقد ما هو إذا أردنا أن نقول بأنه يفسد عقد العقد؟ ليس الموجب ما ذكرته أنت، ما ذكرته أنت هو ماذا ذكر الموجب؟ ماذا؟ أنه تصرف اللسان صدور الألفاظ بغير إذن المولى من هذا الباب يفسد العقد. لا، ليس الموجب ذلك. ليش ليس الموجب ذلك؟ للوجوه الثلاثة اللي ذكرناها الآن ورد ذكرناها رد عليه. وإنما الموجب هو أن الروايات والآيات دلت على أن إنشاء العبد مثل إنشاء الصبي. شلون إنشاء الصبي فيه قصور؟ إنشاء العبد هم فيه قصور. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، أصلا فيه قصور. المستند ماذا؟ هو ذلك، وليس المستند ما أنت ذكرته. لذلك قل فالتحقيق أن المستند في الفساد هو الآية المتقدمة لا يقدر على شيء، والروايات الواردة في عدم جواز أمر العبد ومضيه مستقلا. مضيه ترى عطف تفسير على جواز، في عدم جواز أمر العبد وفي عدم مضيه عطف تفسير على الجواز. هو أمر العبد يعني شنو المقصود؟ أمر، أمر يعني شنو هنا؟ فعل، مو بمعنى ماذا تأخذ الطلب، لا لا. وأنه ليس له من الأمر شيء، هاي الروايات الذي تدل على أنه ليس له من إلى غير ذلك، هذه هي الذي نستفيد منها أنه ماذا؟ عقد فاسد. أقول والشيخ كان من المناسب يشير إلى روايات ماذا الذي اليوم قريناها، شو هاي ما ذكرها، وهي ماذا؟ إنما عصى سيده فإذا أجاز، هاي شو ما ذكرها، وهي رواية مهمة، هاي يدل على أنه ماذا؟ على أنه من دون إجازة هاي مو مهمة يذكرها، يعني تدخل في ذن التعابير الذي ذكر، إذا تدخل كل الزين، إذا تدخل كل الزين. فرع لو أمر العبد آمر أن يشتري، محصل هذا الفرع الجديد هذا أن العبد في يوم من الأيام جالس جاءه شخص قال له أراك أنت عبد، جيد خوش عبدته، لسانك فصيح، وجهك جميل، تصرفاتك جيدة، أترجى منك أن تذهب إلى مولاك وتشتري نفسك لي من مولاك. أنت روح اشتري نفسك من مولاك، والثمن إش قد ما كان، 1000 دينار، 2000، إش قد ما كانت تسوى، اذهب يلا بسرعة. ذهب العبد بسرعة إلى مولاه وقال لمولاه: اشتريت نفسي منك بالوكالة لفلان، بالوكالة اشتريتها لفلان. والمولى قال: اشتريتها بشقد؟ 2000 دينار، 3000 دينار، 4000 دينار. المولى شاف خوش 4000، قال: قبلت. السؤال هنا، هذا العقد صحيح ام ليس بصحيح؟ منشأ الاشكال فيه ماذا؟ انه حينما يقول العبد بعت اشتريت نفسي منك، هذا صدر بلا اذن من المولى. واذا صدر بلا اذن المولى، قلنا العقد الصادر بلا اذن المولى هو فاسد، فهنا هذا يكون فاسد ام لا؟ هذا منشأ الاشكال. فلذلك الشيخ اولا يجيب يقول: رضا موجود، الرضا موجود ام لا؟ فما دام رضا المولى موجود، افرض اذن ما اكو، لما الراد العبد يقول اشتريت نفسي، اذن ما اذن للمولى، لكن كيف ما كان رضا موجود. والا اذا المولى ما كان راضي من الان، كيف قال قبلت؟ فمن قوله قبلت نستكشف ان المولى كان راضي من الاول. بل اكثر من الرضا نتمكن ان نقول، وهو ماذا؟ وهو أن يقال على أنه إذن ضمني استفاء، فإن قول المولى قبلت إذن ضمني بماذا؟ كأنه قال له ماذا؟ أذنت لك في شرائك نفسك، في شرائك نفسك مني. فهذا إذن ضمني فيه، لا فقط رضا، بل فيه إذن، لكن إذن غير تصريح، إذن ضمني. فإذا الرضا موجود، وإذا ضمني ماذا؟ موجود. وإذا كان موجود بل إشكال بعد ما موجود. أقول تعليق عندنا صغير، ونحن نقول لا نحتاج إلى هذا التطويل بلا طائل. لماذا؟ لأجل على أنه بالتالي أفرض هذا العقد بلا إذن، لكن الإذن البعدي والرضا البعدي الآن انتهينا على أنه يكفي. فافترض من اول بعته، حينما قال العبد بعته او اشتريته، من اول ما اكو رضا ولا اكو ماذا؟ اذن لا ظني لا صريح، ومع ذلك العقد صحيح. من يابا؟ من باب لمن المولى قال قبلت، من الان اذن ورضا اكو عندي ولا؟ وكيف بعد؟ شكو عندك بعد مطولها؟ وطبق العبارة، وللكلام تتم غد ان شاء الله، هالمقدار كافي. فرع لو أمر العبد آمر أن يشتري نفسه من مولاه فباعه مولاه، صح ولزم بناء على كفاية رضا المولى. الحاصل رضا المولى منين؟ من تعريضه للبيع. هذا المولى عرض عبده إلما للبيع، فمن تعريض المولى عبده للبيع بقوله قبلت، لما قال قبلت يعني معنى عرض عبده للبيع. فحينما عرض عبده يعني معنى راضي، فمن التعريض نستفيد ماذا؟ الرضا. بل يمكن إلى غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.